بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا نقرأ في أي باب؟ باب صفة الوضوء. كم أحاديث في هذا الباب أخذناها؟ حديث النية، حديث عمر، وحديث الذي فيه حكم غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم، حديث أبي هريرة، وحديث الاستنثار ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم، كذلك حديث أبي هريرة، وحديث عثمان وعبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم مسائل أخذناها في هذين الحديثين الأخيرين؟ ما هما؟ سألتان أو ثلاث؟ ثلاث. الأولى تسمية، ثانية غسل الكفين، ثالثة المضمضة والاستنشاق. طيب، مسألة تابعة للمضمضة والاستنشاق، هل يفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ إيش معنى يفصل؟ يعني يأخذ ماء لفمه وحده ويأخذ ماء لأنفه وحده، هذا هو الفصل. هل يفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ في قولان. القول الأول الفصل بين المضمضة والاستنشاق، الفصل بينهما بأن يتم لكل منهما ثلاث غرفات. إيش معنى هذا؟ تتم المضمضة بثلاث غرفات والاستنشاق بثلاث غرفات، وهذا قول المالكية والحنفية. ما دليلهم على ذلك؟ هنا تعرف فائدة ذكر الأحاديث الضعيفة في بلوغ المرام. ما دليلهم على ذلك؟ أبا عبد الرحمن، حديث طلحة ابن مصرف عن أبي عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ ففصل بين المضمضة والاستنشاق. طيب، ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث ضعيف لا يصح، فهو من طريق ليث، وهو ابن أبي سليم عن طلحة ابن مصرف عن أبي عن جده، وليث ضعيف مختلط، وطلحة ابن مصرف أبوه مجهول، وجده يقول ابن القيم لا يعرف له صحبة، فالحديث لا يصح. فالقول باستحباب الفصل بين المضمضة والاستنشاق هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك فرق بين الجواز وبين الاستحباب. القول الثاني أن المستحب الجمع بين المضمضة والاستنشاق، أن المستحب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، من كف واحدة. إيش معنى من كف واحدة؟ يعني يأخذ ماء بكفه فيستنشق، يتمضمض، يأخذ من هذا الماء لفمه للمضمضة وبقية الماء للاستنشاق، غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق، سواء كرر ذلك مرتين أو ثلاثا أو اقتصر على واحدة، المهم أنه يجمع بينهم. هذا هو المستحب، أن المستحب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وهذا مذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية، مذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية. طيب، ما دليل هذا القول؟ حديث عبد الله بن زيد، حديث عبد الله ابن زيد، وفيه أنه تمضمض واستنثر واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثلاث مرات للفم والأنف بثلاث غرفات، معنى أنه يجمع بالغرفة الواحدة. في حديث علي غرفة واحدة تمضمض واستنشق غرفة واحدة، قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد الأول 185: وكان أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاث، يعني يجمع بين المضمضة والاستنشاق تارة بغرفة ويجمع بينهما تارة بغرفتين، يعني الغرفة الأولى يتمضمض منها ويستنشق، الغرفة الثانية يتمضمض منها ويستنشق، وتارة بثلاث. وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا. وأما يعني وهذا مما يؤيد قول من ذهب إلى أنه لا يفصل بينه. وأما الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل، إلا أن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الوصل بينهما، إلا أن هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الوصل بينهما، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث غرفات. قال: فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق، ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. من قال هذا؟ عبد العزيز ابن القيم، ما زال كلام ابن القيم رحمه الله. قال: ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبي عن جده: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال: ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبي عن جده، ولا يعرف لجده صحبة. انتهى كلامه. المسألة الرابعة: حكم غسل الوجه. حكم غسل الوجه. غسل الوجه هو الركن الأول من أركان الوضوء، هو الركن الأول من أركان الوضوء. ما هو الدليل على وجوب غسله؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه ما تحصر به المواجهة. قال النووي: وغسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب والسنن المتظاهرة والإجماع. وغسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب والسنة المتظاهرة والإجماع. طيب، فرع عن هذه المسألة الرابعة، وهو حكم تخليل اللحية. حكم تخليل اللحية. تخليل اللحية له حالتان، الآن هل كل إنسان يجب عليه أن يخلل لحيته أو لا يجب؟ إن كانت اللحية ترى منها البشرة هذا يجب، وإن كانت لا ترى منها البشرة فيستحب ولا يجب، وهذا هو التفصيل المذكور في الحالتين. تخليل اللحية له حالتان. الحالة الأولى: إذا كان شعر اللحية خفيفا، إذا كان شعر اللحية خفيفا ما ضابطه الخفيف؟ بحيث تبين منه البشرة. إذا كان شعر اللحية خفيفا بحيث تبين منه البشرة، إيش معنى تبين؟ تظهر واضحة، ترى إذا كان شعر اللحية خفيفا بحيث تبين من البشرة، فلا بد من إيصال الماء إليها إلى البشرة، فلا بد من إيصال الماء إليها. وإن كان كثيفا يعني شعر اللحية فقد انتقل الفرض إليك شعر الرأس، إن كان كثيفا فقد انتقل الفرض إليك شعر الرأس. إذن الكلام الأول هو الحالة الأولى، إذا كان شعر اللحية خفيفا بحيث تبين منه البشرة فلا بد من إيصال الماء إليها. الحالة الثانية إذا كانت اللحية كثة، إذا كانت اللحية كثة، وضابطها كما ذكر النووي ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب، ما ستر البشرة أي بشرة الوجه، ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب، يعني إذا كنت تحدث إنسانا تخاطبه وتواجهه بالكلام فلا ترى بشرة وجهه ما تحت الشعر، ما ترى شيئا منه، فهو كثيف. قال فهو كثيف وما لف خفيف. طيب هذه الحالة الثانية، إذا كان الشعر شعر اللحية كثيفا لا ترى منه البشرة، هل يجب التخليل أم يستحب؟ ها؟ يستحب. طيب في خلاف، فيه قولان، الحالة الثانية هذه فيها قولان. القول الأول يجب التخليل وإيصال الماء للبشرة، يجب التخليل وإيصال الماء للبشرة، وهو قول المزني وأبي ثور، قول المزني وأبي ثور. طيب ما دليلهم؟ من يحاول يستنبط ما دليلهم على ذلك؟ ها، اغسلوا وجوهكم، لكن أين الدليل فيه؟ ها، لكن أين التخليل، وجوب التخليل؟ ها نوح، ها، ما هو، لكن ما فيه أمر، ما فيه أمر، كان يخلل فعل، ها، وهو يعني هو يدل لكن ما فيه تصريح بالوجوب. استدلوا بأدلة الغسل، أدلة الغسل في حديث عائشة، حتى يعني قال في حديث عائشة حتى إذا ظن أنه قد أروى، يعني معناه أنه أوصل الماء إلى بشرته، أوصل الماء إلى بشرته. يقولون الآن الرأس يجب غسله والوجه يجب غسله، طيب فهل يكتفى في الغسل بمسح الرأس وغسل ما ظهر؟ لا، قالوا لابد من إيصاله إلى البشرة، هذا الدليل الذي استدلوا به، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء. القول الثاني يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليلها، إذا كانت اللحية كثيفة يجب غسل ظاهرها أي ما ظهر منها، يجب غسله ويستحب تخليلها، ويستحب تخليلها. إيش معنى تخليلها؟ القول الثاني يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليلها، غسل باطنها، غسل باطنها يعني ما غسل الشعر، باطن الشعر ليس فقط ما ظهر، ويستحب تخليلها وغسل باطنها ولا يجب. وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم. طيب، ما دليل الجمهور؟ أولا دليلهم فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا من حيث استحباب التخليل، فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان يخلل لحيته، ولحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة، كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة. النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته من خلفه، هذا يدل على ما؟ على أن على كثافة لحيته عليه الصلاة والسلام. دليل ذلك ما رواه ابن أبي شيبة، ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن أبي غالب، بسنده عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة، رأيت أبا أمامة توضأ ثلاثا ثلاثا وخلل لحيته، رأيت أبا أمامة توضأ ثلاثا ثلاثا وخلل لحيته وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل. وهذا الحديث حسنه شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح. ومما استدل به الجمهور أيضا، ما هو الدليل الأول يا عبد الرحمن؟ الدليل الأول ما هو عبد الرحمن؟ ها؟ ما دريت ما الدليل الأول؟ نصر عمن؟ حديث من؟ حديث أبي أمامة، أبو غالب يذكر أنه رأى أبا أمامة توضأ ثلاثا ثلاثا وخلل لحيته، وذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله. طيب، الدليل الثاني حديث ابن عباس الآتي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ المرة الواحدة ما تكفي للتخليل. نعم، أحسنت. وجه الدلالة أنه لما توضأ مرة مرة بغرفة واحدة وكانت لحيته كثة فلا يصل الماء إلى البشرة، لما توضأ مرة مرة بغرفة واحدة، يعني غرفة غرفة واحدة لوجهه، وكانت لحيته صلى الله عليه وآله وسلم كثة فلا يصل الماء إلى البشرة. قال الإمام النووي رحمه الله، قال الإمام النووي رحمه الله: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف، الظاهر يجب غسله بلا خلاف، اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحتها، ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحتها. هذا هو المذهب الصحيح المشهور، هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله، وقطع به جمهور الأصحاب. هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق كلها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيره، هذا في المجموع الأول 374. وقالوا إن الاستدلال بحديث عائشة إنما هو على الطهارة من الحدث الأكبر، وتخرير اللحية وغيرها من الشعر في غسل الجنابة واجب. الجمهور يقولون إن تخرير اللحية في غسل الجنابة واجب كتخليل شعر الرأس. قال ابن عبد البر في الاستذكار: قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود والطبري: من قال بقوله تخليل اللحية في غسل الجنابة واجب، وهذا على من احتاج إلى ذلك لكثرة شعره ليصل الماء إلى بشرته، يعني أما من كان شعره خفيفا فإنه يصل بغير تخليل. قال: وأظن مالكا ومن قال بقوله ذهبوا إلى أن الشعر لا يمنع من وصول الماء. الشاهد من هذا أن تخليل اللحية على حالين، ما هما الحال الأول إذا كانت اللحية خفيفة ترى من خلالها البشرة، فهذا يجب عليه غسل البشرة. الحالة الثانية إذا كانت اللحية كثيفة. كيف نميز الكثيفة من غيرها؟ لا ترى البشرة من خلال هذه اللحية الكثيفة. طيب، فهل يجب تخليلها أو لا يجب؟ خلاف بين أهل العلم. الجمهور أنه لا يجب، وأن الفرض قد انتقل من بشرة الوجه إلى ظاهر اللحية، ويدل عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، والمرة الواحدة لا تكفي لغسل الوجه مع التخليل. وأما استحباب ذلك، نعم، فقد وردت أدلة تدل على استحباب تخليل اللحية من حديث أبي أمامة ومن حديث عثمان. كما أخذنا مسألة تابعة للمضمضة والاستنشاق. ما هي المسألة التابعة للمضمضة والاستنشاق؟ حكم الفصل بين المضمضة والاستنشاق. والصحيح أنه لا يستحب الفصل بين المضمضة والاستنشاق، بل المستحب الوصل بينهما، والحديث الوارد في الفصل بينهما ضعيف. والمسألة الثانية غسل الوجه، وأنه ركن من أركان الوضوء، وعلى هذا الإجماع. المسألة الثالثة تخليل اللحية، عرفنا ما يتعلق بذلك. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، اللهم صل وسلم.